بالصلاة وأن يقدم الطهارة عليها. هذا هو حاصل أدلة من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، يعني غير مكلفين. هذا حاصل الأدلة مع الأجوبة، فكل ما ذكروه من الأدلة ضعيف، ولو فرضنا فيه يعني شيء من القوة لا يساوي ما سيأتي من أدلة المذهب الثاني، أليس كذلك؟ هذا حاصل ما ذكره هذا الفريق. أما المراجع فخذوا المراجع التي حتى تعلموا الأقوال والأدلة، وأيضا تنظروا إلى من قال بهذا القول. واضح؟ نقول راجع كتاب الأم للشافعي في المجلد الثاني في 86 و100 والتمهيد لأبي الخطاب، وهو أكثر من أطال أيضا في هذه المسألة. في المجلد الأول في 10 و300 والبحر المحيط في المجلد الثاني في 27 و100 والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 52 و100 و1000 وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 300 و500 والمستصفى في المجلد الأول في 800 و300 وقواطع الأدلة في الأصول، هذا السمعاني في 70 و100 والتبصرة في أصول الفقه، وهذا أيضا كتاب قيم الشيرازي في 81 وشرح اللمع في أصول الفقه في المجلد الأول في 78 و200 وشرح التلويح على التوضيح في المجلد الأول في 2400 والمسودة في المجلد الأول في 61 و100 والغيث الهامع، هذا العراقي، في المجلد الأول في 88 وأصول السرخسي في المجلد الأول في 73 وإرشاد الفحول في 31 وشرح مختصر الروضة، هذا لمن؟ الطوفي، وهو كتاب أيضا قيم جدا في أصول الفقه، ينبغي لطالب العلم يقتني هذا الكتاب، في المجلد الأول في 500 وإيضاح المحصول من برهان الأصول في المازري في 77 وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 47 و100 وآخر كتاب المهذب في المجلد الأول في 54 و300. إذن هذا هو حاصل أدلة هذا المذهب. الدرس القادم إن شاء الله نسألكم على هذه الأدلة والأجوبة على قدر المستطاع. واضح؟ هي 6 أدلة، وأكثر الأدلة تحوم حول ماذا؟ حول مسألة بأنه إذا فعل العبادة حال كفره لا تقبل، ثم الاستنتاج إذا فعل العبادة حال كفره ثم. واضح؟ فهذه أدلة واضحة في هذا المذهب، ولكن هذا الوضوح من جهة ماذا؟ البيان فقط، وإلا من جهة القوة فلا شك في ضعفها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: والحق أن المكلفون بها بناء النصوص على ذلك.
نعم، هنا رجح المصنف رحمه الله تعالى بأن الكفار مخاطبون ومكلفون بماذا؟ بفروع الشريعة. وبينا لكم انتبهوا تحقيق هذه المسألة وتحرير محل الخلاف خرج ماذا؟ الإيمان، فإنه بالإجماع هم مخاطبون، كذلك المعاملات، كذلك الحدود، واضح؟ والتي هي العقوبات. واضح لكم؟ هذه ثلاثة أمور أجمع عليها العلماء، طبعا إلا في بعض الجزئيات التي ستأتي. إذن هذه الثلاث خرجت، إنما البحث في الأمور الأخرى كالصلاة والصيام والحج والطلاق والنذر وإلى آخره. إلى هنا واضح؟ الآن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من المذهب الأول وبين بأن المذهب الأول قالوا إن الكفار غير مخاطبين، بين بأن هذا المذهب ضعيف، وبين لكم أدلة هذا المذهب. قال والحق يعني في هذه المسألة أنهم مكلفون بها، يعني الكفار مكلفون بماذا؟ بفروع الشريعة. وبينا لكم لماذا قلنا فروع، هو من باب التقريب، وإلا بينا لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله لدلالة النصوص على ذلك. ما هي النصوص؟ قال رحمه الله:
فمن الأدلة عليه قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين.
نعم، هذا أول دليل لهذا المذهب. ما هو دليلهم؟ قال الله تعالى: ما سلككم في سقر. هذا خطاب لمن؟ للكفار. ماذا أجاب أولئك؟ قالوا: لم نكن نؤمن بالله وسكتوا. لا، قالوا: لم نكن من المصلين. إذن ذكروا الصلاة وأنتم تقولون إنهم غير مخاطبين بها، فكيف ذكروا سبب العذاب بأنهم عوقبوا على ترك الصلاة ثم تقولون هم غير مكلفين؟ هذا ليس بصحيح. ولم نكن نطعم المسكين، وسأبين هذا إن شاء الله، وأبين ما هي الاعتراضات على الدلالة من هذه الآية. نعم.
ففي
الآية
التصريح بأن من الأسباب التي سلبتهم في سفر عدم إطعام المسكين وهو فرق من الفروض، ونظيره
لأن هذا الأسلوب، وهذا سيأتيكم في مسالك العلة أيضا، ما هو؟ إذا ورد تعليل على سؤال، يعني ما الذي جعلك تدخل إلى دار زيد؟ الذي جعلني أدخل إلى دار زيد هو الصداقة. إذن علة الدخول إلى دار زيد ما هي؟ الصداقة. هذه من مسالك العلة، ولهذا الذي لا يعرف مسالك العلة يصاب بالخلط ولا يعرف بأن هذه علة يناط بها الحكم أو لا يناط، كالذي لا يعرف متى نقول بأن هذه أركان وشروط ومن أين تؤخذ، كدلالة الحصر مثلا. دلالة الحصر تدل على الركنية وتدل على الشرطية أيضا. لماذا؟ لأنه إذا حصرت العبادة في شيء دل ذلك على أن هذا ركن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. كأنه يقول: الصلاة إنما هي بماذا؟ بالتحريم، والصلاة إنما هي بالمفتاح، فلا تصح إلا به. فحصر الصلاة بماذا؟ بهذه الأمور، كأنه يقول: لا تستطيع أن تدخل إليها إلا بهذا. فدل هذا على الركنية، وتكلم ابن القيم على هذا كلام طيب في الزاد. فالمهم الآن المصنف رحمه الله قال: ذكر الأسباب التي أو ذكروا الأسباب التي أدخلتهم في سقر، أي في النار، ومنها الصلاة، وأنتم تقولون بأنهم غير مخاطبين، فكيف يكون ذلك وسبب دخول النار هو ترك الصلاة؟ قال:
ونظيره قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
نعم، قول هذا بيان لعذاب هذا الكافر. ما السبب في هذا العذاب؟ قال:
ثم بين السبب لقوله تعالى: انه كان لا يؤمن بالله العظيم.
انه هذا من أيضا مسالك التعليل. إنه يعني بسبب أنه ماذا قال لا يؤمن بالله العظيم و
ولا يحض على طعام المسكين.
هذا هو الشاهد، لا يحض على طعام المسكين، وسنبين أيضا وجه الدلالة من الآية وهل هناك اعتراض أو لا. نعم.
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، لأن الآية تنص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المقدورات.
واضح، العذاب تضاعف والكفر واحد، فكيف تضاعف العذاب إلا لأنه ترك هذه الأمور وفعل هذه المحرمات؟ فلهذا تضاعف عليه العذاب، وتضاعف العذاب دليل على التكليف، إذ لو لم يكن كذلك لما ضعف عليه ماذا؟ العذاب. نبدأ الآن في بيان من قال بهذا المذهب وما هي أدلة هذا المذهب وكم دليل لهم، سنبين لكم بأن لهم أدلة كثيرة، ولكن بعض هذه الأدلة ما سلم من ماذا؟ من اعتراض وانتقاد، وسنبين الجواب إن شاء الله إن كان هناك جواب على ما سيأتي من الاعتراضات على الأدلة. نقول هذا نعم، نقول هذا هو المذهب الثاني في المسألة، هذا هو المذهب الثاني في المسألة، بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. تحملوا الكتابة، لأن هذا إن شاء الله سيكون لكم مرجع في المستقبل، وكذلك تستفيدون من هذه المراجع وتنظروا في كلام أهل العلم وتناظروا. نعم، بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا. ما معنى ذلك؟ أي هم مكلفون بفروع الشريعة مطلقا. وهنا ملاحظة، ستجدون هذا الفريق أكثر الأدلة بالنصوص، والفريق الأول أكثر الأدلة بماذا؟ بالأقيسة والتعليلات. واضح؟ يعني بالأقيسة. فهذا يدل على قوة هذا المذهب، لأن الأدلة لا شك أنها أقوى من ماذا؟ من الأقيسة، النصوص تقدم على الأقيسة. نعم. وهذا القول ظاهر مذهب مالك، يعني هذا ظاهر مذهب الإمام مالك، كما نقله أبو وليد الباجي وغيره، واختاره كثير من أصحابه، يعني من أصحاب الإمام مالك، وهو ظاهر مذهب الشافعي. أما المذهب الأول كان هو قول لمن؟ الإمام الشافعي، وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي كما قال الجويني، واختاره كثير من أصحابه، كثير من أصحاب الإمام الشافعي من المحققين من الأصوليين اختاروا هذا القول ونصروه. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها كثير من أصحابه، أيضا اختار هذا المذهب كثير من أصحاب الإمام أحمد، وهو قول عامة أهل الحديث، وهو قول عامة أهل الحديث، وأكثر المعتزلة. إذن هذا مذهب الجمهور، واضح؟ هذا مذهب جمهور العلماء. ورجح الشارح هذا المذهب وهو الراجح، هذا المذهب هو الحق في هذه المسألة. وإليك الأدلة. الآن نبدأ في بيان الأدلة دليل دليل، مع بيان وجه الدلالة، مع بيان الاعتراضات وإن كانت هناك اعتراضات طبعا، والأجوبة إن كانت هناك أجوبة على هذه الاعتراضات. هذا هو الأسلوب العلمي طرح المسائل لطالب العلم الذي يريد أن يبلغ مرتبة العلماء حتى يعرف من المحق في هذه المسألة ومن ما أصاب الحق، وكلاهما مصيب للأجر. واضح؟ كلاهما مصيب للأجر. نقول نشرع الآن في بيان الأدلة وما فيها. نقول وبالله التوفيق، وإليك الأدلة. الدليل الأول ما ذكره الشارح رحمه الله. طبعا أنا سآتي بدليل الشارح وبيان وجه الدلالة، لأن بعض الأدلة عليها اعتراضات، فلهذا لابد أن نأتي بهذه الأدلة مع بيانها. ما ذكره الشارح وهو قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. إلى هنا واضح؟ وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. نحن طبعا أكملنا هذا لأن فيه بحث. وجه الدلالة من الآية، ما هو وجه الدلالة؟ نقف وجه الدلالة أن الله تعالى أخبر عن أسباب دخولهم النار، وهو أنهم لما سئلوا عن سبب دخولها ذكروا أنهم ماذا؟ لم يصلوا ولم يطعموا المسكين. ما المراد بالإطعام المسكين؟ يعني الزكاة. عرفتم؟ المراد بها الزكاة، وهذه فروع. وآخذهم الله عليها، ليست هنا مؤاخذة، لا شك أنه آخذهم الله سبحانه وتعالى عليها. فدل هذا على أنهم مكلفون ومخاطبون بها مع كفرهم، إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لذكرها فائدة. أليس كذلك؟ ما كان لذكرها فائدة. إيش الفائدة أن يقول لم نكن مصلين؟ إيش الفائدة؟ ماذا نستفيد؟ أنتم دخلتم النار بسبب كفركم فقط. إذن فيها فائدة. ما هي؟ أنهم كانوا مكلفين بها. عرفتم؟ الآن هذا الدليل ما سلم، أو الاستدلال هذا ما سلم من الاعتراض. قالوا لا نسلم لكم بوجه الدلالة هذه. قلنا لهم لماذا؟ قالوا عندنا اعتراضات. ما هي الاعتراضات؟ قالوا نقول اعترض على هذا الاستدلال باعتراضات. الاعتراض الأول، ما هو اعتراضه الأول؟ قالوا إن المراد بالآيات، إن المراد بالآيات لم نكن ممن يعتقد الصلاة والزكاة، لهذا عوقبوا عليها. ممن ماذا؟ لم نكن ممن يعتقد الصلاة والزكاة، لأنهم كفار. هذا يؤيد ما نقول، هم كفار، فلهذا أصلا إذا كانوا كفار لا يعتقدوا أصلا الصلاة ولا يعتقدوا الزكاة، لهذا عاقبهم الله تعالى عليها. لماذا؟ أنهم ما اعتقدوا، فلهذا عوقبوا على هذا الأمر. ليس لأجل لأنهم لم يفعلوا، لا، بل لأنهم لم يعتقدوا ماذا؟ الصلاة، ولم يعتقدوا الزكاة، فلهذا عاقبهم الله على الاعتقاد، لا أنه عاقبهم على ماذا؟ على الفعل. فدليلكم أو استدلالكم ساقط. واضح لكم؟ هذا هو قولهم. نكمل طبعا ما قالوا: لأنهم كفار لا أنهم لم يفعلوها، بل العذاب كان لأجل عدم اعتقادهم بها فلذلك عوقبوا. واضح الاعتراض الأول؟ يعني يقولون لنا بأن الاستدلال ساقط، لأن العقاب لم يكن لأجل ترك الفعل، بل العقاب كان لأجل ترك الاعتقاد. والاعتقاد هل هو فعل بالنسبة للتكليف في مسألة الصلاة والزكاة؟ لا، قالوا لا يدخل معنا في بحثنا، لأنه سيدخل في الإجماع بأنه لم يؤمن، إذن هو من هذا الباب وهو عدم الإيمان، لا أنه أخذ عليها لأنه لم يفعلها. واضح الاعتراض؟ نقول جوابه من وجهين، الجواب على هذا الاعتراض من وجهين: أولا، هذا خلاف ظاهر لفظ القرآن، هذا صرف عن حقيقة اللفظ، أليس كذلك؟ أنتم صرفتم ظاهر اللفظ إلى المجاز، والأصل في الكلام الحقيقة، هذا على قول من يقول بالمجاز، فأنتم صرفتموه إلى المجاز، فكيف أتيتم بهذا المضاف المحذوف؟ واضح؟ لأن هذا مضاف محذوف، نعتقد الصلاة، واضح؟ كيف أتيتم بالاعتقاد؟ لم نكن نعتقد. من أين لكم بأن هذا الاعتقاد اعتقاد الصلاة؟ هذا الذي قالوه، واضح؟ فلهذا قلنا اعتقاد مضاف، اعتقاد الصلاة. انظروا الآن، نقول هذا خلاف ظاهر لفظ القرآن، لأن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة والزكاة، فالعقاب كان لأجل ترك أفعال هذه العبادات، فلا يحمل على الاعتقاد من غير دليل. واضح؟ لماذا؟ لأنه خلاف الظاهر. ما هو المسوغ لكم على حمله خلاف الظاهر؟ واضح؟ فإن قلتم الأمور التي ذكرتموها أصلا لا نسلم لكم، لابد أن تأتوا بدليل يصرف الظاهر حتى نسلم لكم. قلنا لأنه خلاف الظاهر كما سبق، ولا بد له من دليل، وهذا سيأتيكم في مسائل ماذا؟ الكلام. في مسائل الكلام سيأتي هنا اللفظ حقيقة والمجاز الظاهر والمؤول إلى آخره. إلى هنا واضح؟ فنقول الأصل كما قال الأصوليون والعرب، يحمل الكلام على ظاهره ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل، فإذا أردت أن تصرف هذا الكلام عن ظاهره عليك بالدليل، عرفتم؟ والآيات في ذلك كثيرة، كما نثبت ذلك في الصفات، في الأسماء والصفات نثبت الصفات على ظاهرها، لا نذهب إلى المجاز أو التأويل إلا بدليل، فإن كان معكم دليل فحي هلا، وإلا فلا يقبل. وهذا منهم، لأنهم قالوا لم نكن من المصلين، ما قالوا لم نكن ممن لم يعتقد الصلاة، فهذه الزيادة من عندكم، أثبتوا لنا ما دليلها. وضح لكم؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: ثانيا، أن العقوبة وجبت على ترك الاعتقاد كما في قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين. نقول لهم: قولكم بأن المراد بهذا الاعتقاد يعني لم نكن نعتقد الصلاة كلام باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في تتمة الآية عن أولئك؟ ماذا قال؟ ما سلككم في سقر إلى آخر الآية، وكنا نكذب بيوم الدين. ويدخل في التكذيب بيوم الدين ماذا؟ التكذيب بالصلاة والتكذيب بالزكاة، من باب أولى، من باب أولى أن يكذب أولئك بتلك الفروع. واضح؟ على من يقول بالتقسيم، وهذا من باب التوضيح. واضح لكم؟ فنقول كما في قوله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين، فيجب حمل الصلاة والزكاة على مقتضاه الحقيقي. ما هو؟ وهو الفعل، لأن نحن نرد عليهم أنهم يقولون بالمجاز وصرف اللفظ عن حقيقته في هذه الصورة، وهو الفعل. وإلا صار الكلام، انتبهوا الآن ماذا يصير الكلام في هذا القرآن، اسمعوا ماذا يصبح. وإلا صار الكلام لم نكن نعتقد الصلاة ولم نعتقد الزكاة ولم نعتقد الدين والصلاة والزكاة من الدين، أليس كذلك؟ والصلاة والزكاة من الدين. إذن صار في الكلام ماذا؟ تكرار، وصار فيه ركاك، أليس كذلك؟ وحاشا أن يكون في القرآن ذلك. فصار في الكلام تكرار وإعادة، لأنه كأن الكلام يتكرر ويعاد، لأن عدم اعتقاد الدين يدخل فيه عدم اعتقاد الصلاة والزكاة. عدم اعتقاد الدين يدخل فيه ماذا؟ عدم اعتقاد الصلاة والزكاة، من باب أولى. يعني الذي لا يعتقد الدين من باب أولى أصلا أن لا يسلم لك بالصلاة، وأن لا يسلم لك بالزكاة، وأن لا يسلم لك بكل ماذا؟ العبادات الأخرى. هذا من باب أولى، فلا يصلح هذا الاستدلال وهذا الاعتراف الذي اعترفتم به عليه. نقول من باب أولى، فلا بد أن يحمل يعني اللفظ على الحقيقة، واضح لكم؟ وهي لم نكن نعتقد ماذا؟ نعتقد لم نكن نفعل الصلاة، هذا هو المراد. لم نكن من المصلين، يعني لم نكن ممن يقوم بفعل الصلاة، وليس المراد الاعتقاد. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، هذا معروف ومعلوم عند العرب. الأصل في الكلام ما هو؟ التأسيس، أنك تؤسس وتبني لا أنك تؤكد، لأن هذا التأكيد يعني فقط من باب تأكيد الجملة. لكن لما يكون الكلام فيه معنى للتأسيس، لا شك أنه الأولى أن يحمل على ماذا؟ على التأسيس. كما نقول الأصل في الكلام الظاهر، ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، هذا على من يقول بالمجاز. كذلك الأصل الأخذ بماذا؟ بالظاهر، ولا يصار إلى التأويل، وهذا منه. والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، هذا حاصل ما ذكر في الجواب على الاعتراف الأول من أدلة القائلين بماذا؟ بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. إلى هنا واضح؟ إذن هذا هو الدليل الأول، واعترضوا بهذا الاعتراف وبينا الجواب على هذا الاعتراف. بقيت هناك اعتراضات أيضا على هذا الدليل، نبينها إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال انتهى الوقت. إذن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على خطاب الكفار بفروع الإسلام، وبينا بأن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم.
نقول وبالله التوفيق، أيضا مما اعترض عليه المعترضون الاعتراض الثاني. ما هو؟ اكتبوا الاعتراض الثاني. قالوا إن هذه حكاية قول كفار فلا تكون حجة. واضح الاعتراض الثاني؟ قالوا من المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن من كان يتكلم؟ عن الكفار. ما سلككم في سقر يا كفار؟ ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين. والكافر لا عبرة بكلامه، حكاية كفار، أليس كذلك؟ والكافر لا يؤخذ بكلامه أصلا. فقالوا هذا هو مما نعترض به عليكم. فما جوابكم؟ قلنا جوابه أولا أن الأمة أجمعت على أن الله تعالى ذكر ذلك في معرض التصديق لهم، لأنه لو كان ليس كذلك لا أنكر عليهم وبين بأن هذا الكلام مردود، أليس كذلك؟ كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وجاءت آيات كثيرة منها لقد كذب الذين، آيات فيها رد على الذين يتكلمون وكذبهم الله، أليس كذلك؟ إذن لو كان هذا الكلام في معرض يعني عدم الموافقة لبينه، وأجمعت الأمة على أنه في معرض ماذا؟ يكفي هذا الإجماع كما نقله غير واحد، أليس كذلك؟ نقول لهم أن الأمة أولا أن الأمة أجمعت على أن الله ذكر ذلك في معرض التصديق لهم، وبه يحصل للمؤمنين من مواقعة ذلك. يعني هذا الكلام الذي جاء إنما هو تحذير للمؤمنين الذين يتركون الصلاة والزكاة. عرفتم؟ ما سلككم في سقر يا كفار؟ قالوا سلكنا ترك الصلاة وترك الزكاة والتكذيب بيوم الدين. فانتبه أيها المؤمن، إذا كان الكافر سلكته هذه الأمور فأنت حري بك أن لا تقع في ذلك. عرفتم؟ فتقع في ماذا؟ في ترك الصلاة، فتجر إلى جهنم بتركك للصلاة وإن كنت لا تخلد، لأن التخليد هو بالتكذيب، والتعذيب مع ذلك التخليد بالتكذيب وترك الصلاة وترك الزكاة. واضح الكلام ولا في غموض؟ واضح؟ نعم نعم. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك مصدق لهم بأن سبب تعذيبهم هو عدم الصلاة وعدم الزكاة وعدم التصديق، يعني ذكره من هذا الباب مصدق لهم في هذه المسألة بأنه نعم عذبوا لهذه الأمور، ولهذا ذكره في كتابه الحكيم. وضح له؟ الثاني أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك الصلاة والزكاة، وجب أن يكون ذلك صدقا، يجب أن يكون ذلك صدقا. لماذا؟ لأنه لو كان كذبا مع أن الله لم يبين كذبهم فيها. يعني مع هذا الأمر انتبه، لأنه لو كان كذبا مع أن الله لم يبين كذبهم فيها لم يكن في روايتها فائدة. ما الفائدة أن الله يذكر ذلك الكلام ويكرر في أكثر من مكان كما سيأتي؟ ما الفائدة؟ يصبح الكلام ماذا؟ لا فائدة منه، والكلام الذي لا فائدة منه منزه عنه رب البرية سبحانه وتعالى. أن يأتي بكلام لا فائدة منه، بل يتكرر الكلام في أكثر من موطن كما سيأتي، ثم نقول والله هذا كلام الكفار يكرره الله سبحانه وتعالى من غير فائدة؟ لا يجوز ذلك. عرفتم؟ يعني أن يحمل هذا الكلام على هذا المحمل. قلنا لم يكن في روايتها فائدة، وكلام الله تعالى متى ما أمكن حمله على ما هو، متى ما أمكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلك، لأنه لو كان لا فائدة منه أصبح يعني فيه نوع من العبث، أليس كذلك؟ لكن كلام الله يجب أن يحمل، لكن كلام الله يجب أن يحمل على ما هو فيه فائدة. هذا هو المعروف في كلام الله سبحانه وتعالى، بل في كلام العرب، أليس كذلك؟ أن العربي إذا تكلم كلام لا فائدة منه قالوا لا فائدة. تكرار الكلام يدل على أنه يريد أمر، لما يكرر بأكثر من موطن نفس الكلام يدل على أن هذا الأمر مراد، وإلا لم يكرر هذا التكرار كما سيأتي. الثالث أنه لو كان كذبا لما حصل منه تحذير للمؤمنين، أليس كذلك؟ يعني لو كان الكلام هذا كذب لما حصل منه تحذير المؤمنين، فيجوز المؤمن أن يقول أنا لن أدخل النار بسبب ترك الصلاة أبدا، لأن هذا إنما هو حكاية، أليس كذلك؟ حكاية وليس من باب يعني التنبيه ومن باب التحذير. يعني بهذه الآية لما حصل منه تحذير المؤمنين من مواقعة مثل ذلك، فكان هذا الكلام منه صدقا. هذه ثلاث أوجه. الوجه الرابع، طبعا هذا الدليل الذي ذكره المصنف اعترض عليه باعتراضات كما سيأتي كثيرة، ولهذا نحن نذكر الاعتراضات والأجوبة حتى نخرج بأن هذا الدليل سلم من كل هذه الاعتراضات. بعد ذلك نسرد الأدلة التي لا اعتراض فيها أو فيها اعتراضات لكن قليلة جدا. عرفتم؟ ومشينا مع المصنف، ولا كان الأولى أن نأتي بالأدلة التي لا اعتراض فيها. نعم. رابعا أنه لو كان كذبا، أنه لو كان كذبا منهم لما صح أن يعطف عليه قوله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين. أيضا هذا يكون ماذا؟ كذب. وهل هذا معقول؟ هذا من المحال، أليس كذلك؟ هذا من المحال. فهنا عطف عليه ما ثبت عليه العذاب، أليس كذلك؟ قد يقول قائل هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. نقول من قال دلالة الاقتران ضعيفة فهو الضعيف في أصول الفقه. لماذا؟ لأن دلالة الاقتران حجة إذا لم تعارض وعلى شروط، أما دلالة الاقتران مطلقا ضعيفة هذا غير صحيح. هذا الكلام مردود، وهذا سيأتي إن شاء الله في مبحث أصول الفقه، وتكلم عليه ابن القيم، تكلم عن دلالة الاقتران وبين بأن من الخطأ أن ترد مطلقا، بل لا بد من التفصيل. إذا لم تعارض كانت دلالة يحتج بها، وإلا ما الفائدة من ذكر هذه الأمور تحت بند واحد؟ أصبح الأمر لا فائدة له، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه في بيان الدلالات. فانتبهوا لهذه المسألة، لا يرد عليكم بأن دلالة الاقتران مثلا في الأحاديث وفي الآيات دلالة ضعيفة. قل له لا، ما الدليل على ضعفها هنا؟ وإلا لا أقبل كلامك. لما يأتي من كلام العربي يقول لك افعل كذا وكذا وكذا او لا تفعل كذا وكذا وكذا، هل يريد امر واحد او يريد هذه الامور؟ لا شك انه يريد جميع هذه الامور. فلو اردت ان تقول ضعيفة اثبت لها. وضح لكم؟ نقول فهنا عطف عليه ما ثبت عليه العذاب، ما ثبت عليه العذاب وهو التكذيب بيوم الدين. إذ من المحال أن لا يكون تعذيبهم على هذا، محال أليس كذلك؟ إنما عذبوا لتكذيبهم بيوم الدين مع تلك الأمور. فصار كلامهم الأول صدقا، فصار كلامهم الأول صدقا وهو عدم الصلاة والزكاة سبب في تعذيبهم أيضا، كما هو في تكذيبهم بيوم الدين، كما هو في تكذيبهم بيوم الدين. فكان تعذيبهم لأنهم تركوا الأصول والفروع، عرفتم؟ لأنهم تركوا الأصول والفروع سقط هذا الاعتراض بهذه الأجوبة. قالوا انتهينا من الاعتراض الأول وانتهينا من الاعتراض الثاني، ما زال معنا اعتراض، ما هو اعتراضكم؟ قالوا معنا اعتراض ثالث، وهو الاعتراض الثالث، قالوا إن الظاهر أن العقوبة تجب بمجموع هذه الأشياء لا بواحد منها. قالوا نعترض عليكم بأنهم إنما عذبوا أيضا أن الصلاة مكلف بها لوحدها، أبدا، بمجموع هذه الأمور لما اجتمعت عذبهم الله، أما لو انفردت فلا. واضح البحث؟ هذا اعتراض. قالوا نعترض عليكم بأن العذاب إنما كان بمجموع ترك الصلاة وترك الزكاة والتكليف، لا لأجل ترك الصلاة فقط، إذن هو لا يكلف بترك الصلاة فقط، ولا لأجل الزكاة. واضح لكم؟ فما الجواب؟ نقول أولا، لو لم تكن كل واحد منها يستحق به العقوبة، يعني بتركها، يعني لو لم تكن كل واحدة منها يستحق به العقوبة لما وجبت العقوبة بمجموعها. وهذا دائما يكرره ابن حزم في ماذا؟ في كتابه المحلى. يقول من العجب في مسألة ماذا؟ الاستمناء. إذا تذكروا المسألة خطرت الآن مسألة الاستمناء، قال من العجب أنه على الانفراد لا يحرم، بمعنى أنه لو مس ذكره ماذا؟ لم نقل بماذا؟ ببطلان الصوم وبالبطلان. قال ولو كان بدون مس خرج المني أيضا لم نقل بالبطلان. قال فمن العجب عند الاجتماع أن يكون للبطلان، هذا أيضا مما يعلل به على أولئك القوم. فهنا نحن نقلب، فماذا نقول؟ نقول لو لم تكن مجموع تلك العقوبة أصلا موجودة لما كان لكل واحدة منها فائدة، أليس كذلك؟ يعني كما سيأتي الآن وأوضح لكم أكثر وأكثر، لأنه لما وجدت العقوبة بمجموعها، لأنه إذا كان كل واحد على انفراده لا يعاقب عليه، فكيف يقال بأنه يعاقب عند اجتماعه؟ أليس كذلك؟ يعني الصلاة أنتم تقولون لا يعاقب عليها، أليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ هم هكذا يقولون. نقول والزكاة؟ قالوا لا يعاقب عليها. والتكليف بيوم الدين؟ بالإجماع أنه يعاقب، أليس كذلك؟ ولو قالوا لا يعاقب هذا قول لا يقبل. نقول ما شاء الله، وكيف عند الاجتماع هذه الأمور تقول والله يعاقب على الصلاة والزكاة لأنها اجتمعت، وعند الانفراد لا يعاقب؟ هل هذا يقبل؟ لا شك هذا في غاية البعد ولا يقبل مطلقا. لماذا؟ لأنه لو كانت الصلاة على انفرادها لا يعاقب عليها، والزكاة على انفرادها لا يعاقب عليها، والحج لا يعاقب عليه عند انفراده، وعلى ذلك فقس، فكيف عند اجتماع الأمور يعاقب؟ ونقول لهم كم من العدد تريدون يجتمع حتى يعاقب؟ لو اجتمعت الزكاة مع الإيمان كما سيأتي في الآية هل يعاقب؟ فإن قالوا يعاقب قلنا أين الصلاة؟ وإن اجتمعت ترك الصلاة، اجتمع ترك الصلاة مع ترك الإيمان هل يعاقب؟ فإن قالوا يعاقب قلنا لهم وإن اجتماع الزكاة أليس كذلك؟ وإن قالوا لا يعاقب قلنا تناقض أليس كذلك؟ وقلنا لهم الحج وعلى ذلك فقس. إذن هذا دليل على ضعف هذا الاعتراض، هذا الأمر الأول. الثاني أن التكذيب بيوم الدين يستحق به العقوبة من غير أن ينضم إليه غيره، أليس كذلك؟ لو كذب بالدين فقط هل يعاقب أو لا يعاقب؟ أنتم تقولون يعاقب، ثم تقولون هذه الأمور عوقب عليها من باب الاجتماع، كيف ذلك؟ فإما أن يكون يعاقب على ترك الإيمان لوحده من غير اجتماع أمر آخر إليه، وإما أن تقولون بماذا؟ بأنه يعاقب على كل واحد على انفراده، وإلا سيصبح في الكلام ماذا؟ تناقض أليس كذلك؟ قلنا وكذلك ترك الصلاة والزكاة يجب أن يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه غيره، واضح؟ عرفتم؟ هذا جواب على هذا الاعتراف. قالوا سلمنا لكم بالأجوبة، بقي عندنا أيضا اعتراضة، قلنا ما هو يا؟ قال عندنا اعتراض رابع. ما هو الاعتراض؟ أيضا مما اعترض علي على هذا الاستدلال بهذا الاعتراض الرابع، وهو الاعتراض الرابع، قالوا قوله تعالى لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يجوز أن يكون إخبارا عن قوم كانوا أسلموا وارتدوا بعد إسلامه. قالوا يجوز أو لا يجوز؟ أما من باب الجواز فأمور كثيرة تجوز أليس كذلك؟ لأن قوله تعالى يعني عللوا، لأن قوله تعالى لم نكن من المصلين إلى آخره لا يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي، عرفتم؟ لم نكن من المصلين هل يدل على أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي؟ لا، لم نكن من المصلين أي كنا نترك الصلاة بعض الأحيان، وهذا لا يقع إلا من المسلم، أما من الكافر أصلا هو لا يصلي أبدا،